بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنذكر أو نقرأ أسئلة الباب الذي مضى قبل أن ندخل في الباب الجديد. فأسئلة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. السؤال الأول: ما علاقة الباب بالباب الذي قبله؟ السؤال الثاني: ما علاقة الأدلة المذكورة في الباب بالباب؟ السؤال الثالث: لماذا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد؟ السؤال الرابع: في قوله لا يذبح، قلنا لا يجوز فيه أمران أو يجوز فيها أمران، ما هما وما معناهما؟ طيب، ما هما وما معناهما، وأيهما أبلغ، ولماذا؟ الذي يليه: ما هو أول مسجد أسس على التقوى؟ الذي يليه: الحديث نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، الحديث: علق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر بأمرين، ما هما؟ الذي يليه: لماذا علق النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء بالنذر من انتفاء هذين الأمرين؟ الذي يليه: ما المراد بنذر المعصية؟ وهل تجب عليه الكفارة؟ طيب، أي في من تركه؟ طيب، هذه بعض الأسئلة المذكورة، فندخل في درسنا.
فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة.
طيب، بسم الله. قوله رحمه الله تعالى: من الشرك، منها هنا تبعيضية، ومعناه أن من جملة الشرك، من جملة الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله. وقوله من الشرك ها هنا، كما ترون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب جزم بأن النذر لغير الله جل وعلا من الشرك. قد يقول قائل: لماذا جزم هاهنا الشيخ رحمه الله تعالى بأنه من الشرك؟ فالجواب كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، حيث قال: أي لكونه عبادة، لكونه عبادة تجب الوفاء به إذا نذره لله. فإذا علم أن النذر عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، فصرف النذر لغير الله جل وعلا شرك بالله عز وجل، لأن صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا فإنه من الشرك. والنذر في اللغة يأتي لمعان، وأحسنها في هذا المقام أنها بمعنى الإيجاب، أن النذر في اللغة بمعنى الإيجاب، يقال: نذرت هذا على نفسي، أي أوجبت. واضح يا جماعة؟ فهي بمعنى الإيجاب والإلزام، بمعنى الإيجاب والإلزام. وأما شرعا فهو إيجاب خاص، فهو إيجاب خاص، وهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه أو يملكه غير محال. ومعنى إلزام كما تقدم أنه معنى الإيجاب، أن يوجب على نفسه ما ليس بواجب شرعا، ما ليس بواجب شرعا. وقولهم أي قول الفقهاء المكلف خرج منه غير المكلف، خرج منه غير المكلف، ويدخل في المكلف من كان عاقلا بالغا، من كان عاقلا وبالغا، من كان عاقلا وبالغا، فإنه من شرط التكليف في هذا المقام أن يكون عاقلا بمعنى يعلم ما يقول، وكذلك أن يكون بالغا، فخرج المجنون لأنه لا يعلم ما يقول، وكذلك خرج الصبي لأنه لا يلزم بشيء، لأن القلم مرفوع عنه، لأن القلم مرفوع عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصبي حتى يبلغ، فما دام أنه لم يبلغ فإن نذره لا يكون معتبرا ولا منعقدا. وقوله المكلف إلزام المكلف نفسه، فكما هو واضح أن معناه أن النذر ينعقد إذا ألزم المكلف نفسه شيئا، أما إذا ألزم نفسه أو ألزم غيره فلا يكون نذرا، كأن يقول مثلا نذرت إن شاف الله مريضي أن يصوم زيد. واضح يا جماعة؟ ها هنا ألزم نفسه أو ألزم غيره؟ ألزم غيره، هل ينعقد هذا النذر أم لا؟ الجواب أنه ماذا؟ لا ينعقد. ودليله ما مر معنا في الحديث الماضي، ولا لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقوله كذلك هو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه، فخرج ما لم يملكه، فخرج ما لم يملكه. فإن قال لله علي إن شفى مريضي مثلا أنا أتصدق بمئة درهم، هذا النذر ينعقد أم لا؟ ها يا جماعة، لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بمئة درهم، هل ينعقد أم لا؟ ينعقد. واضح يا جماعة أم لا؟ لله علي إن شفى الله مريضي أن يتصدق زيد بمئة درهم، هل ينعقد هذا أم لا؟ لماذا لا ينعقد؟ لأنه نذر فيما لا يملكه، لأنه نذر فيما لا يملكه. وفي قولهم غير محال، غير محال، قالوا النذر إذا كان محالا فإنه لا يوفى به، لا يوفى به، كأن يقول إنسان مثلا لله علي إن شفى الله مريضي أن أصوم غدا، هل هذا ممكن يا جماعة؟ هل هذا ممكن؟ لله علي إن شفى الله مريضي لأصومن غدا، غدا ليس لأصومن ماذا؟ أمسي، لأصومن ماذا؟ أمسي، هل ممكن هذا أم لا؟ طيب غدا ممكن، غدا ممكن، وأمسي ليس بممكن، وأمسي ليس بممكن. آخر يقول لئن شفى الله مريضي مثلا لا أصلين في هذه الليلة مثلا 10,000 ركعة، واضحة جماعة، هل هذا ممكن أو مستحيل؟ هذا مستحيل، واضحة جماعة، فهذا من هذا الباب، فهذا من هذا الباب. طيب، فالحاصل أن هذا هو الضابط في ماذا؟ في النذر، وتحته فروع وتحته أمور، سيأتي الكلام والإشارة على بعضها بإذن الله عز وجل. والحاصل ومرادنا ومقصودنا من هذا الباب أن الشيخ رحمه الله تعالى بوب بهذا الباب فقال من الشرك النذر لغير الله، وعرف معنى النذر، وعرف معنى النذر. والعلماء رحمهم الله تعالى في النذر من حيث أي النذر، النذر من حيث إذا كان لله، إذا كان لله، منهم من يقول بأنه مباح، ومنهم من يقول بأنه مكروه، ومنهم من يقول بأنه محرم. الذين قالوا بأنه مباح أخذوا بعمومات ومفاهيم الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها كما سيأتي معنا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. قالوا فهذا فيه إشارة إلى أن النذر أصلا النذر مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فماذا؟ فليطيعه. فهذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه مباح، وأن أصله مباح. وأيضا استدلوا بالمفهوم من قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قالوا مفهومه كذلك أن من نذر أن يطيع الله فماذا؟ فليفعل. ففيه إشارة، قال، ودلالة على أن فعل النذر أقل أحوالي أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا. وأيضا استدلوا بأدلة أخرى، منها أن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر، كما قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقال: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قالوا فهذا ثناء من الله جل وعلا على الموفين بالنذر، وما دام أن الوفاء بالنذر محبوب إلى الله فابتداؤه كذلك أقل أحوال أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وذهب آخرون فقالوا بأن ابتداءه مكروه، ابتداءه مكروه، والوفاء به إن كان طاعة واجب. ابتداءه مكروه، لماذا مكروه؟ عللوا ذلك بعدة تعاليل، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير، أن النذر لا يأتي بخير. قال: إنما يستخرج من البخيل، وإنما يستخرج من البخيل. قالوا فهذا فيه معنى من معاني الكراهة، فيه معنى من معاني الكراهة. وقالوا أيضا فيه معنى من حيث النظر معنى آخر، وهو أن الإنسان يلزم نفسه بما لم يلزمه الله جل وعلا به، وهذا يكون فيه حرج على هذا العبد الذي قد جعل الله جل وعلا له من أمره، الذي جعل الله جل وعلا له في أمره سعة، فأقل أحواله أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه مكروه. والطائفة الثالثة استدلت بأدلة الطائفة الثانية وقالوا بأنه محرم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وجاء نصا عن عبد الله بن عمر أنه نص على ذلك، أن رسول الله نهى عن النذر. وذكروا أيضا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إن النذر لا يأتي بخير، وقال: إنما يستخرج من البخيل. قالوا هذا فيه دلالة إلى تحريمه، فيه دلالة على تحريمه. وأيضا استدلوا من حيث النظر من أنه إلزام للإنسان، أن الإنسان ألزم نفسه بما لم يلزمه الله جل وعلا به، ما لم يلزمه الله جل وعلا به، فربما يحصل له أن لا يوفي بنذره، فيقع في الحرج، فيقع في الحرج ويقع في الإثم. فلأجل هذا قال من قال بأنه ماذا؟ بأنه محرم. فهذا خلاصة ما يقول، محل تحقيق هذه المسألة وتحريرها كتب الفقه، كتب الفقه. والحاصل والمراد هنا أن نعرف الحكم إجمالا في هذه المسألة. فقول الشيخ رحمه الله من الشرك النذر لغير الله جل وعلا، معناه كما مر معنا أن النذر عبادة، أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك. وعلاقته، علاقة هذا الباب بالباب قبله، أنه ذكر في الباب قبله حكم النذر، ذكر في الباب قبله باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكر فيه ضمنا حديث الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، نذر، واضح يا جماعة؟ فالنذر كما مر معنا في الباب السابق أن الرجل حكم، أن الرجل نذر أن يذبح إبلا لله، واضح يا جماعة؟ لكن في مكان ماذا؟ نذر أن يذبح لله عز وجل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان فنهى عنه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المكان، إذ لو كان المكان كان مما يذبح فيه لغير الله أو كان عيدا من أعياد المشركين لنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع أن الذبيحة لمن؟ أو مع أن النذر لمن؟ لله جل وعلا. فإذا كان النذر لغير الله جل وعلا فهو من باب أولى أن ماذا؟ أن ينهى عنه، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون ها هنا أن الباب الأول محرم من باب تحريم ماذا؟ من باب تحريم الوسائل، محرم من باب تحريم الوسائل. والثاني محرم من باب تحريم المقاصد، واضح يا جماعة أم لا؟ في الباب الأول ذكر النذر الذي هو لله، فلو كان في مكان يذبح فيه لغير الله فإنه ماذا؟ فإنه محرم. تحريمه ها هنا تحريم مقاصد أو تحريم وسائل إلى الشرك؟ وسائل، واضح يا جماعة. وفي هذا الباب تحريم ماذا؟ تحريم مقاصد، أن يقصد بالنذر أن يكون لغير الله جل وعلا، أن يقصد بالنذر أن يكون لغير الله جل وعلا. وأيهما أشد؟ النذر النهي، نهي عن الوسائل أو النهي عن المقاصد؟ عن المقاصد. ففيه فعلاقة الباب بالباب التدرج، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون علاقة الباب بالباب التدرج. في الباب الأول النهي عن ماذا؟ عن الوسيلة المفضية إلى الشرك. في الباب الذي يليه النهي عن ماذا؟ عن الشرك نفسه، واضح يا جماعة أم لا؟ فيكون هذا من مناسبة الباب بالباب ومن علاقة الباب بالباب الذي قبله، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه.
طيب، قوله رحمه الله: فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله، ومدح من فعل ذلك طاعة لله. وفي هذا إشارة من الشارح رحمه الله تعالى إلى أن من فعل النذر طاعة لله بأنه ممدوح، وإذا كان ممدوحا فما حكمه يكون؟ أقل أحوال أن يكون ماذا؟ مستحبا، واضح جماعة أم لا؟ فهذا مصير من الشارح رحمه الله تعالى إلى أن ابتداء النذر، إلى أن ابتداء النذر يكون ماذا؟ يكون مستحبا، لأنه قال: ومدح من فعل ذلك طاعة لله، طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه، فيكون من باب العبادة لأنه أمر يحبه الله، فيكون من باب العبادة لأنه أمر يحبه الله، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. وقوله رحمه الله لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، فهو عبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الوفاء. واضح يا جماعة أم لا؟ عبادة باعتبار الوفاء. على من يقول إن ابتداءه محرم فيقال كذلك، فإنه يقول كذلك بأن النذر عبادة، لكن عبادة باعتبار الابتداء أو باعتبار الوفاء؟ باعتبار الوفاء. واضح يا جماعة أم لا؟ فالنذر على من يقول بأنه محرم باعتبار الابتداء يقول بأنه عبادة باعتبار ماذا؟ باعتبار الوفاء. واضح يا جماعة أم لا؟ ومن يقول بأنه مباح وبأنه مستحب باعتبار الابتداء فيكون عبادة باعتبارين، عبادة باعتبارين، باعتبار الابتداء وكذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار الوفاء. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ باعتبار الابتداء وباعتبار الوفاء. قد يقول قائل كيف يكون ابتداؤها محرم والوفاء بها، والوفاء بها ماذا؟ واجب، والوفاء بها واجب وعبادة على القول بالتحريم. الجواب كما ذكر من ذكر من أهل العلم منهم أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، قال هذه من غوامض العلم، هذه المسألة من غوامض العلم، إذ أن ابتداؤها مكروه وعلى قول كما ذكر بعض أهل العلم بأنه ماذا؟ محرم. لكن هو ذكر ماذا؟ ذكر معنى الكراهة، فقال ابتداؤه ماذا؟ ابتداؤه منهي عنه، ذكر كلاما هذا معناه. قال والوفاء به واجب، والوفاء به ماذا؟ واجب ممدوح فاعله، ممدوح فاعله. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن النذر، أن النذر باعتبار الوفاء ماذا؟ عبادة، وهذا متفق عليه بين جميع أهل العلم. وباعتبار الابتداء منهم من قال بالإباحة، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال ماذا؟ أن ابتداءه يكون ماذا؟ من الأمور الفاضلة المستحبة، من الأمور الفاضلة المستحبة. فقوله في الآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، على وجوب الوفاء بالنذر، ومدح من فعل ذلك، ومدح من فعل ذلك طاعة لله. قوله ومدح من فعل ذلك أي من فعل النذر طاعة لله. واضح يا جماعة أم لا؟ وقد يراد في قوله ومدح من فعل ذلك أي أوفى بالنذر. واضح يا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، هذا واضح. ها هنا الكلام على ماذا جماعة؟ على ابتداء النذر أم على الوفاء بالنذر؟ على الوفاء بالنذر. ثم قال ومدح من فعل ذلك طاعة لله. قوله ذلك هذه الإشارة، هل هي إشارة إلى الوفاء بالنذر، هل هي إشارة إلى الوفاء بالنذر، أم أنها إشارة إلى ابتداء النذر طاعة لله؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل، لكن الظاهر من سياق كلام الشيخ رحمه الله تعالى وسباقه يدل على أنه أراد به الوفاء، أراد به ماذا؟ الوفاء للابتداء. فإنه ابتدأ كلامه بقوله رحمه الله فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر، واضح يا جماعة؟ ثم قال ومدح من فعل ذلك أي من أوفى بنذره ماذا؟ قال طاعة لله. ثم زاد هذا المعنى فقال ووفاء بما تقرب به إليه، ووفاء بما تقرب به إليه. هذا كما سمعتم هذا أظهر، ويحتمل أن يراد به أن قوله رحمه الله ومدح من فعل ذلك طاعة لله، مدح من فعل ذلك أي من فعل النذر مبتدئا طاعة لله جل وعلا، من فعل النذر أي ألزم نفسه بعبادة من العبادات وطاعة من الطاعات قربة وطاعة لله جل وعلا. فالأمر محتمل، وإن كان كما سمعتم أحد الاحتمالين أظهر من الآخر. وأيضا العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في النذر أن النذر عبادة من العبادات، لأن المتقرب بالنذر إلى المنذور فإن النذر يصحبه معنى من معاني التعظيم والتأله، النذر يصحبه معنى من معاني التعظيم والتأله. لأجل هذا المعنى كان النذر ماذا؟ كان النذر عبادة، كان النذر عبادة. إذا تأمل الإنسان في حال الناس، الإنسان إذا كان مثلا في النذر المطلق، في النذر المطلق أي الغير المعلق بشرط، كان يقول إنسان لله علي نذر أن أصوم هذه الليلة، أن أصوم هذا اليوم أو أن أقوم هذه الليلة، هذا الإنسان ألزم نفسه بهذا اللازم على سبيل ماذا؟ على سبيل التعظيم والتأله، واضح يا جماعة أم لا؟ على سبيل التعظيم والتأله، فهو عبادة من العبادات، فهو عبادة من العبادات. إذا قال إنسان آخر، إذا قال إنسان آخر نذرت أن أقوم هذه الليلة للقبر الفلاني أو للسيد الفلاني، نذرت أن أقوم هذه الليلة، أن أصلي هذه الليلة أو أصوم هذا النهار للسيد الفلاني أو لصاحب القبر الفلاني، فما حكم هذا؟ هذا شرك. لماذا شرك؟ لأن فيه هذا المعنى، معنى التأله وماذا؟ والتعبد والتعظيم لغير الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ النذر، من تأمل في حال النذر وفي معنى النذر يجده مصحوب، يجده ماذا؟ مصحوبا في هذا المعنى، معنى ماذا؟ التأله والتعبد والتعظيم للمنذور له. فإن كان لله جل وعلا كان ماذا؟ كان عبادة، وإن كان لغير الله جل وعلا كان ماذا؟ كان شركا. وإذا نظرنا وتأملنا أكثر في ماذا؟ في النذر المعلق، في النذر ماذا؟ المعلق. إنسان يرى ولده مريضا فيقول لله علي إن شفى مريضي لأصومن كذا كذا يوما، مثلا 3 أيام أو 10 أيام أو ما شابه ذلك، أو أتصدق ب10,000 وما شابه ذلك. هذه الكلمات التي يقولها لله علي نذرا، لله علي نذرا أن أفعل كذا وكذا، على سبيل ماذا؟ على سبيل التعظيم والشكر لله جل وعلا إن فعل ماذا؟ إن حصل ذلك المشروط. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه معنى ماذا؟ في معنى التعبد والتعظيم، في معنى التعبد والتعظيم. لذا من تأمل في كلام الشارح في أول كلامه في قوله أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله، واضح يا جماعة أم لا؟ لكونه عبادة يجب الوفاء به. فالحاصل هو هذا المذكور، أن النذر فيه هذا المعنى، معنى التعبد ومعنى التأله لله جل وعلا، فإن كان لله فهو عبادة، وإن كان ذلك التعبد وذلك التعظيم لذلك الغير فهو ماذا؟ فهو شرك. والناظر في حال، الناظر في حال الناس من القبورية ونحوهم، قائلهم يقول، قائلهم يقول لئن حصل كذا لا أذبحن، نذر علي لأذبحن عند قبر السيد فلان كذا وكذا، أو لأذبحن لقبر فلان وفلان كذا وكذا، أو لأتصدق على قبر فلان كذا وكذا، أو لأسرج كذا كذا شمعة على قبر فلان أو ما شابه ذلك، على سبيل ماذا هذا النذر؟ على سبيل التعظيم والإجلال لذلك ماذا؟ لذلك القبل. لذا لأجل هذا المعنى والمعاني المذكورة قبل كان النذر ماذا؟ كان النذر عبادة، فصرفه لغير الله جل وعلا يكون من ماذا؟ يكون من باب الشرك، والله أعلى وأعلم.
قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه. إذا علمت ذلك
طيب، وقوله وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه، في إشارة كذلك إلى أن هذه الأشياء ممدوحة، إلى أن هذه الأشياء ممدوحة محبوبة إلى الله، وما كان محبوبا إلى الله فهو ماذا؟ فهو من العبادة، فهو ماذا؟ من العبادة، لأن الله عز وجل ما أحبه الله جل وعلا فهو عبادة، الله جل وعلا ما أحبه من الأمور من الأقوال والأفعال فإنها ماذا؟ فإنها من العبادات، كما مر معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالله جل وعلا ذكر هذا على سبيل ماذا؟ على سبيل ذكر محاسن هؤلاء، فقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فإذا كان الله جل وعلا يعلمه فإنه ماذا؟ فإنه أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وهو يعطي سبحانه وتعالى عطاء لا يتصوره الإنسان مهما بلغ تصوره. لماذا؟ لأنه عطاء أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. وكما ذكر رحمه الله أي ابن كثير قال وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه، ابتغاء ماذا؟ وجه. فإذا كان لله جل وعلا فإنه ينال الخير الكثير، وإذا كان لغير الله جل وعلا نال ماذا؟ نال كذلك العقاب الشديد، لأنه أشرك بالله جل وعلا في هذه العبادة.
قال رحمه الله تعالى إذا علمت ذلك، فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم، هذا شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
تأمل قول الشارح رحمه الله تعالى فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم، تأمل قوله تقربا بها إليهم، ما معنى التقرب يا جماعة؟ معناه أنهم يتألهون بهذه الأشياء لهؤلاء، أي يتعبدون، يتقربون أي يتعبدون الله جل وعلا بتقريب هذه النذور لهؤلاء المقبورين ولأصحاب هؤلاء القبور. وهذا يدلنا على ما تقدم آنفا من أن النذر مصحوب بمعنى ماذا؟ بمعنى التعظيم والتأله لمن؟ للمنذور له، للمنذور له. فإذا كان النذر لله فهو عبادة، وإذا كان لغير الله جل وعلا كان ماذا؟ كان شركا بالله جل وعلا. لذا قال فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم، تقربا بها إليهم، قال ليقضوا لهم حوائجهم، ليقضوا لهم حوائجهم. لماذا ينذرون لهم؟ ليقضوا لهم حوائجهم، قال أو ليشفعوا لهم، أو ليشفعوا لهم. إذن هذه النذور التي ينذر بها هؤلاء وقع فيها معاني الشرك من عدة جهات، وقع فيها الشرك من عدة ماذا؟ من عدة جهات. أولا من أنها نذور لغير الله جل وعلا، والنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله جل وعلا شرك بالله. ثانيا أنهم يقربون هذه النذور، يقربون هذه النذور تقربا لأولئك، يقربونها ماذا؟ تقربا لأولئك وتعظيما لأولئك، وهذا كذلك معنى آخر من معاني الشرك. ثالثا قوله ليقضوا لهم حوائجهم، ليقضوا لهم حوائجهم من جلب منافع أو دفع مضار، وهذا معنى ثالث من معاني كذلك إيش؟ من معاني الشرك. ومعنى رابع قال أو ليشفعوا لهم، أو ليشفعوا لهم أي عند الله جل وعلا يوم القيامة، أي يتخذونهم وسائط فيما بينهم وبين الله جل وعلا. فهذه بعض مظاهر الشرك في نذور هؤلاء الذين ينذرون لغير الله جل وعلا. أولا النذر أصله عبادة، صرفه لغير الله شرك. ثانيا أن النذر الذي يقرب لهؤلاء يتقربون به إلى هؤلاء، يتقربون به إلى ماذا؟ إلى هؤلاء. وثالثا يعتقدون فيهم ماذا؟ جلب نفع أو دفع ماذا؟ ضر، لأنه قال ليقضوا لهم حوائجهم، والحوائج ما هي؟ إما أن تكون جلب نفع وإما أن تكون دفع ضر. قال أو ليشفعوا لهم، أي ليشفعوا لهم بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة. إذن شرك هؤلاء في العبادة، وشركهم كذلك في ماذا؟ في الربوبية، وشركهم كذلك في ماذا؟ في اتخاذ هؤلاء وسائط فيما بينهم وبين الله جل وعلا، يتقربون إليهم بالقرب ليكونوا ماذا؟ شفعاء لهم عند الله. قال الله جل وعلا عن المشركين الأول وهؤلاء أشبه ما يكونون بهم، وما ما نعبدهم إلا لماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال ربنا جل وعلا أيضا في هؤلاء أنهم اتخذوهم شفعاء، لماذا؟ أن الله أخبر بأن هؤلاء اتخذوا تلك الآلهة لأجل ماذا؟ لأجل الشفاعة. لأجل ماذا؟ الشفاعة، كما قال الله جل وعلا في ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هؤلاء يعبدونهم لأجل ماذا؟ لأجل جلب الحوائج، لأجل جلب الحوائج، وأيضا لماذا؟ لأجل أن يكونوا شفعاء عند الله جل وعلا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن ما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه هؤلاء بأولئك. فالقوم كالقوم سواء بسواء، والشرك كالشرك سواء بسواء. قال رحمه الله هذا شرك في العبادة بلا ريب، والأول شرك في ماذا؟ في الربوبية. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنهم اعتقدوا في غير الله جل وعلا أنه يملك النفع والضر، اعتقدوا في غير الله جل وعلا أنه يملك شيئا من النفع والضر، وطلبهم من هؤلاء جلب نفع أو دفع ضر من ماذا؟ من الشرك في العبادة. الطلب من الشرك في العبادة، والاعتقاد شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله،
وأيضا في استدلاله رحمه الله تعالى بالآية في قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي يخبر الله جل وعلا عن حال المشركين. قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. من الذي خلق هذه الأنعام؟ الله جل وعلا. فهؤلاء يجعلون لله عز وجل من الحرث الذي إنما هو خلق من خلق الله، وإنما خرج وزرع بإذن الله جل وعلا، وكذلك الأنعام. هؤلاء كما قال الله جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم، أي هذا قرب لله جل وعلا. قالوا وهذا لشركائنا، وهذه قرب لمن؟ لشركائهم. إذن يقسمون القرب بين الله جل وعلا وبين ماذا؟ وبين آلهتهم، وبين آلهتهم. ثم قال فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله لأنه خالص لشركائهم. قال وما كان لله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، أي ما كان لله لا يبقى لله جل وعلا، بل يرد إلى ماذا؟ إلى شركائهم. وما كان لشركائهم فلا يرد إلى ماذا؟ إلى الله. قال الله جل وعلا ألا ساء ما يحكمون، أو ساء ما يحكمون. الشاهد من هذا أن المشركين الأول كانوا يجعلون القرب لماذا؟ لغير الله جل وعلا، كما يجعلون القرب لماذا؟ لله جل وعلا على سبيل النذور، على سبيل النذور وما شابهها وما شابهها. فضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام: وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة. وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله.
طيب، قوله قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما النذر، وأما ما نذر لغير الله، قال كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك، قال فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. الحالف بغير الله جل وعلا، لماذا كان الحلف بغير الله جل وعلا شركا؟ لأن فيه معنى من معاني التعظيم، واضح يا جماعة، لأنه تعظيم لغير الله جل وعلا كتعظيم الله جل وعلا. فالنذر كذلك فيه هذا المعنى، الذي هو معنى ماذا؟ معنى التعظيم. وهذا الذي أشرنا إليه ابتداء، من أن النذر إنما كان عبادة لأن فيه معنى ماذا؟ معنى التعظيم والتأله، معنى التعظيم والإجلال والتأله. وكذلك الحلف بغير الله جل وعلا كان فيه هذا المعنى، كان فيه كذلك هذا المعنى، التعظيم لغير الله جل وعلا. فمن حلف بغير الله جل وعلا فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات، فإن كلاهما شرك. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيان لحكم النذر بغير الله، حكم النذر لغير الله. ما حكم النذر لغير الله؟ حكم النذر لغير الله جل وعلا شرك. وهل ينعقد؟ الجواب: لا ينعقد. واضح يا جماعة؟ لا. هل ينعقد النذر لغير الله؟ الجواب: لا ينعقد. هل ينعقد الحلف إذا حلف الإنسان بغير الله جل وعلا؟ الجواب ماذا؟ الجواب أنه لا ينعقد. قد يقول قائل: أليس النذر لغير الله جل وعلا من نذر المعصية؟ الجواب أنه ليس من نذر المعصية، بل هو شرك بالله. بل هو ماذا؟ شرك بالله. وإن قلنا إنه من نذر المعصية، فيقال إن هذا النذر نذر لغير الله جل وعلا، فما كان نذرا لغير الله جل وعلا فهو أصلا لا ينعقد، فهو أصلا ماذا؟ لا ينعقد، بخلاف نذر ماذا؟ المعصية. نذر المعصية ينعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن نذر أن يعصيه فماذا؟ فلا يعصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن نذر المعصية يقال بأنه ماذا؟ بأنه نذر. قال: ومن نذر، واضح يا جماعة، ومن نذر أن يعصيه فماذا؟ فلا يعصي، أي فلا يوفي بنذره. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن هل انعقد النذر أم انعقد النذر؟ النذر انعقد. ما الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية؟ نذر المعصية أن تنذر لله، واضح يا جماعة؟ نذر المعصية أن تنذر لله جل وعلا، ولكن في معصية، كأن تقول مثلا: نذرت لله جل وعلا أن لا أكلم أمي حتى أموت. ما حكم هذا النذر؟ لمن هو نذر؟ لمن؟ لله جل وعلا. لكن ما حكم هذا النذر؟ نذر معصية. انعقد هذا النذر أم لا؟ النذر منعقد، لكن هل يجوز الوفاء به؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز الوفاء به. ومنهما مر معنا في حديث ماذا؟ النحر في بوانة، واضح جماعة؟ فهو من ماذا؟ من هذا الباب. فمن نذر أن يذبح في مكان، لو قال إنسان: نذرت لله جل وعلا أن أذبح شاة عند قبر عيدروس أو عند قبر الشيخ فلان أو السيد فلان ما حكم نذره؟ يقول نذرت لله أن أذبح عند قبر فلان أو عند مشهد فلان، ما حكم هذا النذر؟ هذا نذر معصية، واضح يا جماعة؟ هل ينعقد؟ الجواب ماذا؟ انعقد. هل يجوز الوفاء به؟ الجواب ماذا؟ لا يجوز الوفاء به. هل فيه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن عليه ماذا؟ كفارة. أما النذر لغير الله جل وعلا فإنه لا ينعقد أصلا، النذر لغير الله جل وعلا فإنه لا ينعقد أصلا. لو قال إنسان نذرت للسيد العيدروس مثلا، نحن في اليمن عندنا العيدروس، واضح يا جماعة؟ نذرت للعيدروس أو قال السيدة زينب أو قال لفلان وفلان من هؤلاء المقبورين الذين يعبدون مع الله جل وعلا، لو قال إنسان نذرت لفلان من هؤلاء أو لغير من غير هؤلاء، نذرت لغير الله، هل ينعقد هذا النذر أم لا؟ الجواب ماذا؟ أن هذا النذر لا ينعقد. لماذا؟ لأنه نذر لغير الله جل وعلا. وإذا كان لا ينعقد فهل فيه كفارة؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه ليس بنذر، لأنه نذر ماذا؟ غير معتبر. حاله كحال ماذا؟ كحال من حلف بغير الله. لو حلف إنسان بغير الله، حلف بالعيدروس، حلف بالله، بالعزة، حلف بالشمس أو القمر، أو حلف بأبيه أو ما شابه ذلك، نقول له حلفك بغير الله جل وعلا لا يجوز، بل هو من ماذا؟ من الشرك. هل ينعقد؟ الجواب لا ينعقد اليمين. هل فيه كفارة؟ ما دام أنه لم ينعقد فليس فيه ماذا؟ فليس فيه كفارة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا حاصل ما يقال ها هنا. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.